بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للطيام يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا من قريب.
ها نحن أولاء في العام التاسع للهجرة، وهو العام الذي دعاه المسلمون عام الوفود، وها هي ذي مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه تفتح صدرها الرحب لتستقبل مع إشراقة كل صباح وفدا أو أكثر قدموا عليها من أنحاء الجزيرة العربية ليعلنوا إسلامهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعوه على السمع والطاعة. وها هم أولاء السادة الأماجد من وجوه بني تميم يذعنون للإسلام بعد طول نفار، ويقدمون على المدينة مسلمين طائعين، ويبسطون أيديهم للرسول صلوات الله وسلامه عليه مبايعين. وبينما كان القوم يعلنون إسلامهم بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويأخذون جوائزهم التي أمر لهم بها، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتوسم فتى منهم ويتفرس في وجهه، ثم ما لبث أن حدق فيه وقال: ما اسم الفتى؟ فقال: القعقاع بن عمرو. فقال: ما أعددت للجهاد في سبيل الله يا قعقاع؟ فقال: طاعة الله ورسوله والخيل الصافنات والرماح المرهفات. فقال: تلك الغاية. ومنذ ذلك اليوم وضع القعقاع بن عمرو نفسه وسيفه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل مفرشه صهوات الجياد. فتعال نقضي هذه اللحظات الرائعات مع القعقاع بن عمرو وقائده سيف الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ما كاد خالد بن الوليد يسلم جنبه إلى الراحة بعد الفراغ من حروب الردة، حتى جاءه كتاب أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يأمره فيه بالتوجه لفتح بلاد العراق واستنقاذها من أيدي الفرس وإدخال أهلها في دين الله. لكن جنود خالد كانوا قد تناقصوا وتفرقوا، حيث استشهد منهم من استشهد في حروب الردة الطاحنة، وسرح منهم إلى أهله من سرح بعد أن طال بينه وبينهم العهد، فلم يبق مع خالد من جيشه الكبير إلا العدد اليسير. فكتب إلى أبي بكر الصديق يطلب منه المدد، فلما فض الصديق رضوان الله عليه كتاب خالد ووقف على ما فيه قال لمن معه: إن خالد بن الوليد يطلب منا مددا، فأمدوه بالقعقاع بن عمرو. ففغر الحاضرون أفواههم دهشة مما سمعوه وقالوا: يا أمير المؤمنين، أتمد قائدا انفض عنه أكثر جنده برجل واحد؟ فقال الصديق رضوان الله عليه: نعم، فإن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس، وإنه لا يهزم جيش فيه القعقاع. مضى خالد بن الوليد على رأس 10,000 من جنده نحو العراق، ومعه القعقاع بن عمرو الذي عده عليه الصديق رضوان الله عليه 1,000 فارس، ووجه وجهه شطر منطقة الحفير الواقعة على مقربة من الخليج الفارسي مما يلي الصحراء، وكان هرمز أميرا لهذه المنطقة من قبل ملك الفرس. وهرمز، إن كنت لا تعلم، أحد الرجال القلائل الذين تم لهم الشرف من الفرس في عصره، ولا أدل على شرفه الذي بلغه من قلنسوته التي تساوي 100,000، إذ كان من عادة الفرس أن يجعلوا قلانسهم على قدر شرفهم في قومهم، فمن بلغ الغاية في الشرف فقيمة قلنسوته 100,000، غير أن هرمز كان من أسوأ أمراء الفرس معاملة للعرب وأشدهم غطرسة عليهم، فكره العرب هرمز أشد الكره حتى جعلوه مضربا للمثل في الشر، فكانوا يقولون في أمثالهم أشر من هرمز وأكفر من هرمز. ما إن حط خالد بن الوليد رحاله في المنطقة حتى وجه كتابا إلى هرمز يقول فيه: أما بعد فأسلم تسلم، أو اختر لنفسك وقومك الذمة، وادفعوا للمسلمين الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. طار صواب هرمز لما قرأ رسالة خالد بن الوليد، وكتب إلى أزدشير ملك الفرس يخبره بقدوم المسلمين نحو العراق، ثم هب من ساعته ورص صفوفه وجمع جموعه وأسرع بهم نحو موارد الماء في الحفير، ونزل عليها قبل أن يصل إليها خالد بجيشه. فلما بلغ خالد بن الوليد الحفير أمر جنده بأن يلقوا رحالهم في مكان اختاره لهم، فقام إليه نفر منهم وقال: أيها الأمير، إن عدونا على ماء ونحن على غير ماء، وإنا لنخشى أن نموت عطشا. فقال لهم خالد: ألا حطوا رحالكم حيث أمرتكم، ثم جالدوا عدوكم على الماء مجالدة المستميتين، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين، وأنتم الأصبر والأكرم بإذن الله. اصطف العسكران كل منهما قبالة الآخر، ووقف هرمز في مقدمة جنده، وجعل عن يمينه أميرا من أمراء البيت المالك، وعن شماله أميرا آخر، وكان قد أضمر في نفسه شرا وطوى صدره على غدره. لقد أيقن هرمز أنه إذا استطاع أن يقتل خالد بن الوليد فإنه يكون قد قطع 4 أخماس الطريق إلى النصر، لكنه كان على يقين بأنه ليس في وسعه أن يقتله مكافحة، وما دام الأمر كذلك فليقتله غدرا، وليتحدث الناس عنه بعد ذلك بما يشاءون، وليرموه بما يريدون. فأسر إلى فريق من خاصة فرسانه بما عقد عليه العزم، وأحكم معهم الخطة، وحدد لكل منهم مهمته. خرج هرمز من بين الصفوف ووقف في الساحة التي تفصل بين العسكرين، وهتف هتاف المتحدي وأخذ يقول: إلي يا خالد، أبرز لي يا خالد. لكنه جعل وقفته قريبا من معسكر الفرس بعيدا عن معسكر المسلمين، فما إن سمع خالد بن الوليد نداءه حتى ترجل عن جواده ومضى إلى لقائه، غير أن خالدا ما كاد يشهر سيفه ليصاول عدو الله وعدوه، حتى وثب عليه الرجال الذين أعدهم هرمز وثبة واحدة، وسيوفهم مصلتة في أيديهم يريدون قتله غدرا. وهنا هب الفارس الذي عده الصديق رضوان الله عليه 1,000 فارس، وانطلق من مكانه انطلاق السهم، وقذف بنفسه في الساحة وهو يقول: لقد جاءك القعقاع بن عمرو يا عدو الله، لقد جاءك القعقاع. ثم انصب على هرمز ورجاله انصباب الصاعقة، وتبعه رجال أنجاد أمجاد من جيش المسلمين، فدارت بين الفريقين معركة خاطفة، استل خلالها خالد روح هرمز من بين جنبيه، وصرع القعقاع ومن معه العصبة الغادرة العابثة بآداب الحروب، وألقوهم جثثا هامدة في ساحة المعركة على مرأى من الفرس ومسمع، فلم يجرؤ أحد منهم على أن يحرك ساكنا. ثم كر المسلمون على عدوهم كرة واحدة، فأزالوهم عن مواقعهم، وحملوهم على أن يولوا الأدبار، وطوحوا بهم بين قتيل وجريح وهزيم. ولما وضعت المعركة أوزارها، نظر خالد إلى القعقاع بن عمرو وقال: لله در أبي بكر، فإنه أعرف منا بالرجال، لقد صدق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يغلب. وثق يوم الحفير ما بين خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو، ولا غرو، فقد عرف خالد مقام صاحبه في ساحات الوغى وغناءه إذا جد الجد وألمت الملمات، فولاه القيادات وألقى على كاهله أثقل المهمات، وجعله ساعده الأيمن في اليرموك وغير يوم اليرموك. وكان له معه يوم فتح دمشق مغامرة لا يجرؤ على اقتحامها إلا أولئك الذين قدت قلوبهم من الصخر وصيغت أذهانهم من الجوهر. كان خالد بن الوليد يوم فتح دمشق واحدا من أربعة قواد يعملون تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، لكن خالدا سواء أكان قائدا عاما للجيش كله أم قائد كتيبة من كتائبه، فإنه كان يحرص أشد الحرص على أن يكون القعقاع بن عمرو معه، ذلك لأن خالدا كان يطمح دائما إلى أن يأتي هو ومن معه بالمعجزات، ومن مثل القعقاع بن عمرو لصنع المعجزات. كانت مدينة دمشق إذاك تحيط بها الأسوار المنيعة من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم، وكان حولها خندق عميق يطوقها من جهاتها الثلاث، وكانت لها أبواب خمسة تفتح في أوقات السلم مع إشراقة كل صباح ليخرج الناس منها ويدخلوا إليها، وتغلق مع كل مساء لينام الناس في حماها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم من السراق والطراق. فإذا تعرضت المدينة العريقة لغزو غاز أغلق حماتها أبوابها وغمروا خندقها بالمياه، فإذا هي جزيرة منيعة محوطة بالأسوار والمياه في وقت معا. وزع أبو عبيدة بن الجراح أبواب دمشق على نفسه وعلى قواده، فنزل هو أمام باب الجابية، ونزل عمرو بن العاص أمام باب توماء، ونزل شرحبيل بن حسنة أمام باب الفراديس، ونزل يزيد بن أبي سفيان أمام الباب الصغير. أما خالد بن الوليد فنزل هو وصاحبه القعقاع بن عمرو أمام الباب الشرقي، وكان أمنع هذه الأبواب وأشدها قوة. نصب المسلمون منجنيقاتهم حول المدينة الحصينة وأقاموا دباباتهم عند أبوابها، فرد حماة المدينة جنود الدبابات وثبتت حصونهم لرمي المنجنيقات، فلم يجد المسلمون وسيلة لإرغام العدو على الاستسلام إلا الحصار، لكن حصار دمشق طال حتى بلغ سبعة أشهر أو نحو من ذلك، ولم يكن ضيق المحاصرين داخل دمشق بأشد من ضيق المحاصرين لها من الخارج، فقد بات المسلمون يتساءلون فيما يشبه اليأس: كيف لنا بفتح المدينة ومتى؟ فجاءهم الجواب على لسان خالد بن الوليد وصاحبه القعقاع بن عمرو: كانت لخالد بن الوليد آذان تسمع كل ما يقال خلف أسوار دمشق، وعيون ترى كل ما يجري فيها. فجاءته عيونه ذات يوم تقول: أيها الأمير، إن بطريق دمشق قد ولد له على الكبر مولود بعد طول ترقب، ففرح به أشد الفرح، ولقد بلغ من فرحه أنه دعا حماة المدينة وجندها في ليلة غد إلى وليمة جفلة سيأكلون فيها روائع الطعام، ويشربون خلالها عتيق الخمور، ويطربون حتى الصباح، وإن عليك أيها الأمير أن تهتبل هذه الفرصة. بادر القائد الملهم فصنع سلالم من الحبال وأعد لغزوته هذه طائفة وافية من الأوهاق، والأوهاق هي حبال متينة في رأس كل منها أنشوطة يقذفها الرامي الحاذق فتعلق بما رميت عليه. فلما دج الليل ولف الكون بظلامه قال خالد لجنوده: إنا سنرقى إلى السور، فإذا سمعتم تكبيرنا فليصعد نفر كبير منكم خلفنا، ولتتدفق بقيتكم على الباب. ثم مضى هو والقعقاع بن عمرو وثلة قليلة من أصحابه، فعبروا الخندق عوما على القرب حتى وصلوا أسوار المدينة، ثم قذفوا أوهاقهم فأثبتوها في شرفات السور، وتسلقوا عليها حتى ركبوا أعاليه، ونصبوا سلالم الحبال التي معهم من خارج السور لمن يريد أن يرقى إليه، ومن داخله لمن يريد أن ينزل إلى المدينة، ثم كبر خالد فعبر جنده الخندق، ثم انحدر هو والقعقاع بن عمرو أمام الباب فقتلوا حماته وفتحوا أقفاله، وتدفق جند الله على المدينة من أعلى ومن أسفل، واندفعوا داخل دمشق مهللين مكبرين، فدب في المدينة الحصينة الذعر والجزع، وسيطر على حماتها الاضطراب والهلع، وشاور بعضهم بعضا، فرأوا أن يفتحوا الأبواب الأخرى للمدينة بأيديهم ليدخلها المسلمون سلما بدلا من أن يدخلوها حربا، فيقتلوا المقاتلة ويسبوا الذراري ويحرزوا الغنائم، ففتحوها، ولو لم يفعلوا لفتحها المسلمون بنصر من الله. وإلى لقاء آخر مع القعقاع بن عمرو الذي وضع نفسه وسيفه ورمحه في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل مفرشه على صهوات الجياد.
إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. أبو بكر الصديق. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا.
ما كاد ينفض القعقاع بن عمرو يديه من غبار المعارك في بلاد الشام، ويسلم جنبه إلى الراحة بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد، حتى ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول فيه: اقتطع من جندك كذا وكذا، وأنفذهم حثيثا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، وإياك أن تتريث أو تتلبث. فصدع أبو عبيدة بأمر عمر، وولى على الجيش هاشم بن عتبة، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وقال لهما: العجل العجل، فالمسلمون في القادسية يواجهون أضخم حشد حشدته فارس في حرب، وهم بحاجة إلى كل رجل منكم. مضى القعقاع بن عمرو بالمقدمة، وكان فيها 1000 فارس، وطفق يواصل هو ورجاله كلال الليل بكلال النهار، حتى سبقوا هاشم بن عتبة، وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم التالي من أيام المعركة. عرف القعقاع بن عمرو أن اليوم الأول من أيام القادسية كان شديد البأس على المسلمين بسبب ما توافر لعدوهم من العدد والعدة، ثقيل الوطأة عليهم بسبب الفيلة التي أرهبت خيلهم وزرعت في قلوبها الخوف وجعلتها تنكص على الأعقاب، وأنهم يترقبون بلهفة وصول المدد إليهم من بلاد الشام. ولكنه لم يكن مع القعقاع بن عمرو غير 1000 فارس، وماذا تغني 1000 أمام جيوش فارس الجرارة؟ ولكن القائد الملهم جعل 1000 في عيون المسلمين وعيون أعدائهم المشركين ألوفا، وإليكم نبأ ذلك. قسم القعقاع بن عمرو فرسانه 1000 إلى 10 فرق، في كل فرقة 100 فارس، وأمر الفرقة الأولى أن تنطلق في اتجاه جيوش المسلمين، وأن تتعمد إثارة الغبار من حولها حتى تشحن به الجو شحنا، ثم أمر الفرقة 9 الأخرى أن تفعل فعل الأولى، على ألا تنطلق أي فرقة من مكانها إلا إذا أصبحت سابقتها بعيدة عنها بمقدار مد البصر. ثم انطلق على رأس الفرقة الأولى مكبرا، وكان صوته 1000 فارس كما قال عنه الصديق رضوان الله عليه، ومر بسعد بن أبي وقاص وبشره بالمدد، فما إن رأى العسكران عسكر الفرس وعسكر المسلمين سنابك الخيل تثير العجاج، وسمع أصوات التكبير تهز الأرجاء هزا، ونظر إلى النجدات تتوالى كتيبة إثر كتيبة، حتى دب الذعر في نفوس الفرس، وثارت الحمية في صدور المسلمين، فجعلوا يهللون ويكبرون بأصوات صدعت أفئدة عدوهم صدعا. ومضى القعقاع إلى الساحة مع أول خيط من خيوط الصباح بين التهليل والتكبير، وبرز إلى الأعداء قبل أن تبدأ المعركة، وجعل يخطر على جواده بين الصفين ويقول: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فتوجهت العيون إلى معسكر الفرس لترى من سيبرز للقعقاع بن عمرو. لم تمض غير لحظات قليلات على حماسة القعقاع وجراءته، حتى خرج من صفوف الأعداء فارس مدجج بالسلاح وقال: أنا لك، أتدري من أنا؟ أنا بهمن ذو الحاجب، قائد جيوش فارس يوم الجسر، أنا قاتل قائدكم أبي عبيد الثقفي وأصحابه. فقال له القعقاع بن عمرو: يا لثارات يوم الجسر. وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين، وكان صاحب ذلك اليوم بهمن ذو الحاجب. امتشق القعقاع بن عمرو حسامه وصال على بهمن صولة الأسد الخادر، فلما تمكن منه وتهيأت له الضربة القاضية كف عنه ليطيل عذابه، ثم ما زال يعيد الهجمة عليه الكرة تلو الكرة ويكف عنه. وقلوب الفرس واجفة وعيونهم زائغة، والمسلمون يصيحون: الله أكبر، الله أكبر، أجهز عليه يا قعقاع، اثأر لأبي عبيد الثقفي وأصحابه. فأهوى عليه القعقاع بضربة من سيفه طرحته أرضا وتركته يسبح في دمائه سبحا. فضج معسكر المسلمين بالتهليل والتحميد، وتردد في أرجاء القادسية أصداء: الله أكبر. لم يترك القعقاع بن عمرو الساحة، وإنما وقف ينادي في تحد: هل من مبارز؟ فخرج له فارسان معلمان من أبطال الفرس في وقت معا، فتلقاهما هو والحارث بن ظبيان، وسقياهما من الكأس التي شرب منها ذو الحاجب في لحظات معدودات. ثم نادى القعقاع: يا معشر المسلمين، باشروا أعداءكم بالسيوف، انقضوا على أعداء الله وأعدائكم بالرماح، فإذا خالطتموهم فباشروهم بالسيوف، فإنما تحصد الأرواح بالمرهفات حصدا. فتواثب المسلمون على عدوهم تواثب الأسود، وانقضوا عليه انقضاض الصقور، وجعلوا ينادون: يا لثارات البارحة. لم ينزل الفرس فيلتهم في هذا اليوم إلى المعركة، ذلك لأن المسلمين كانوا بالأمس قد قطعوا وضنها وحطموا توابيتها التي يجلس فيها الفيالة على ظهورها، والوضن هي الحبال التي تربط التوابيت على الفيل فيجلس فيها الفيالة. ولم تكن يد الليل بقادرة على إصلاح ما خربته يد النهار، فأمر القعقاع جماعات من بني عمومته أن يستحضروا عشرات من ضخام الإبل وأن يجللوها بالملاءات السود، أن يغطوها باللباس الأسود، وأن يبرقعوها بالبراقع الملونة، وأن يركبوا ظهورها، وأن يهاجموا بها خيل الفرس. فما إن رأتها مقبلة حتى جفلت منها كما جفلت خيل المسلمين من الفيلة، وحرنت في أماكنها، أي وقفت، فما تتقدم خطوة ولا تتأخر، ثم ما لبثت أن ارتدت على أعقابها مولية بمن عليها الأدبار. فركب المسلمون ظهور الفرسان الفارين وأعملوا في رقابهم السيوف والرماح. لم تغب شمس اليوم الثاني من أيام القادسية حتى كان القعقاع بن عمرو قد حمل على الفرس 30 حملة وأردى من صناديدهم 30 قتيلا بنفسه. ولما توقف القتال كان المسلمون يكبرون ويهتفون يوم بيوم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كان ذلك بلاء القعقاع بن عمرو في اليوم الثاني من أيام القادسية، أما بلاؤه في اليومين الثالث والرابع فسيأتيك نبأه بإذن الله.
إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. أبو بكر الصديق. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيوننا.
ما كاد يقبل الليل ويلف بظلامه ساحة القادسية حتى وضع الجند سلاحهم وأسلموا جنوبهم للمضاجع، فقد كان اليوم الثاني من أيام المعركة كسابقه، ثقيل الوطأة شديد البأس، لكن عين القعقاع بن عمرو لم تنم، وأنى لها أن تنام والمسلمون قد نفد صبرهم وهم ينتظرون المدد القادم من الشام بقيادة هاشم بن عتبة، حتى كاد يدركهم اليأس وتذهب بهم الظنون كل مذهب، فعزم على أن يعيد في هذا اليوم ما فعله بالأمس. أخذ القعقاع يسرب فرسانه الألف الذين جاءوا معه إلى المكان الذي وقفوا فيه صبيحة اليوم الماضي بعيدا عن القادسية، وأمرهم إذا طلعت عليهم الشمس أن يقبلوا على ميدان المعركة 100 إثر 100، على أن يكون بين 100 وأختها مقدار مد البصر، وأن يشحنوا الجو بالغبار، وأن يملأوا الأرض بالضجيج والعجيج، ليبثوا في صدور المسلمين الثقة والعزم، ويشيعوا في نفوس الفرس القلق والخوف. وما إن طلع الصباح وأشرقت الأرض بنور ربها، حتى طفقت الكتائب تقبل من خلف الصحراء على ساحة المعركة مكبرة مهللة، فيتلقاها القعقاع كتيبة إثر كتيبة، ويحدد لها مكانها بين الصفوف. لكن سيل الكتائب جاوز 10، فنظر فإذا هاشم بن عتبة قد وصل بجيشه إلى مشارف القادسية مع الصباح أيضا، ورأى هاشم فرسان القعقاع بن عمرو وما يصنعون، فسر من صنيعهم، وقسم هو الآخر جنده إلى 100، وأمرهم أن يتلاحقوا تباعا إلى أرض المعركة. لم يفت هذا المدد الكبير في عضد الفرس كثيرا، ذلك لأنهم كانوا قد أصلحوا توابيت فيلتهم وجددوا وضنها وصفوها في طليعة الجيش كأنها البنيان المرصوص، ولقد كانوا على ثقة بأنها ستفتك بالمسلمين اليوم أكثر مما فتكت بهم في اليوم الأول، ذلك لأنهم احتاطوا لها هذه المرة بما لم يحتاطوا لها من قبل، فأحاطوها بالفرسان من كل جانب حتى لا يخلص إليها المسلمون، فيقطعوا وضنها ويحطموا توابيتها ويرموا فيالتها، فتولي مدبرة كما فعلت في اليوم الأول. وما إن دارت رح المعركة حتى شد المسلمون على حماة الفيلة، وشد الفرس على المسلمين الذين تصدوا لهؤلاء الحماة، فدارت حول هذه الحيوانات الرهيبة معارك ضارية أريق فيها الغزير من الدماء وأزهق خلالها الكثير من الأنفس، فصبر المسلمون وصابروا وتجلدوا لعدوهم وجالدوا حتى أطاحوا بحماة الفيلة واحدا بعد آخر، فإذا هم بين قتيل أو جريح أو ناكص على الأعقاب. لكن هذه الحيوانات الشرسة ما كادت ترى أن حماتها قد انفضوا عنها، حتى استوحشت وهاجت وهجمت على صفوف المسلمين كأنها الحصون المتحركة، وجعلت تضرب بخراطيمها الطويلة ذات اليمين وذات الشمال فلا تبقي أمامها أحدا ولا تذر، ولم تكن لتؤثر فيها ضربات السيوف، ولم تكن لتنال منها طعنات الرماح، وما كانت النبال إلا لتزيدها ثورة وهيجانا. شعر سعد بن أبي وقاص بالكارثة التي توشك أن تحيق بالمسلمين بسبب هذه الفيالة، وأيقن أنه إذا لم يقض عليها فسيصاب المسلمون بهزيمة لا تقوم لهم بعدها قائمة. وكان أشد هذه الفيلة وطأة على المسلمين الفيل الأبيض، وهو فيل يزدجرد ملك الفرس، ثم الفيل الأجرب الذي لا يقل عنه هولا، وكانت الفيلة الأخرى تتبعهما كأنهما قائدان لها. استشار سعد بن أبي وقاص جماعة من الفرس الذين أسلموا في أمر هذه الفيلة، وسألهم عن مقاتلها، فقالوا: افقوا عيونها واقطعوا خراطيمها فتفشل وتذهب ريحها. فأرسل إلى القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم وقال: اكفي المسلمين الفيل الأبيض. وأرسل إلى اثنين جلدين من بني أسد وقال: عليكما بالفيل الأجرب. ترجل القعقاع وأخوه عاصم عن جواديهما واندفعا يشقان الصفوف في اتجاه الفيل الأبيض، حتى إذا أصبح قاب قوس منه أو أدنى سدد القعقاع رمحه إلى عينه اليمنى، بينما تكفل أخوه بعينه اليسرى وأهويا على عينيه برمحيهما في لحظة واحدة، فإذا بسنانيهما يغيبان في محجريه، فنفض الحيوان الرهيب رأسه من شدة الألم نفضة ألقت بفياله على الأرض وداس في بطنه فصرعه. ثم إن الفيل دلى خرطومه إلى الأرض ليتحسس به طريقه بعد أن فقد بصره، فوثب عليه القعقاع وقطه بسيفه قطا، وحمل الفارسان الأسديان على الفيل الأجرب ففقأ إحدى عينيه وأصابا خرطومه إصابة بالغة، فارتد على صفوف الفرس هائجا مائجا، ومضى يفتك فيهم فتكا ذريعا، فنخسوه فانقلب إلى صفوف المسلمين فوخزه المسلمون فعاد من حيث أتى، ثم طفق يهرول جيئة وذهابا ويصيح كالخنزير من شدة الألم، ثم اندفع نحو النهر ووثب فيه، فتبعته الفيلة الأخرى ووثبت وراءه وطرحت فيالتها ذات اليمين وذات الشمال. كان للقضاء على الفيلة أثر كبير لدى المسلمين وعدوهم على السواء. أما المسلمون فأيقنوا بعون الله ووثقوا بنصره إذا هم صبروا وصابروا وأرخصوا الدماء في سبيل الله، وأما الفرس فعوضوا عن الفيلة بالإمدادات الضخمة التي أمدهم بها ملكهم يزدجرد، فشدت من عزائمهم شدا. أقبل الفريقان على القتال إقبال العطاش على الماء، ودارت بينهما رحى معركة ضروس تطحن الرجال والسلاح طحنا. ولما دج الليل ولف الكون بشملته السوداء لم يضع أي من الفريقين سلاحه كما كانا يفعلان كل ليلة، وإنما وصلا قتال النهار بقتال الليل، حتى لكأن كل منهما قد عزم على ألا يلقي السلاح إلا إذا دارت الدائرة على عدوه. وبسبب من هذا العزم الذي عزم عليه المتقاتلون، وبسبب الظلام الذي خيم على الكون، وبسبب الغبار الذي غطى ساحة المعركة، خرج الأمر من يدي سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين، كما خرج من يدي رستم قائد جيش الفرس، وفقدا سيطرتهما على جيشيهما. وقد عرف سعد أن القعقاع بن عمرو زحف على الفرس من غير إذنه، فتخوف على جند المسلمين من أن تصيبهم كارثة، لكنه لم يملك سوى أن قال: اللهم اغفر للقعقاع بن عمرو وانصره، اللهم إني قد أذنت له وإن لم يستأذني. وقد زاده جزعا على جزعه أنه رأى قبائل العرب تزحف وراء القعقاع الواحدة تلو الأخرى، فهذه أسد تندفع بقضها وقضيضها، وتلك بجيلة تزحف بخيلها ورجلها، وهذه كندة تقبل، وتلك النخع تحمل. فلم يجد بدا من أن يكبر تكبيراته الثلاث إيذانا بالهجوم العام، فهجم المسلمون جميعا. أشعل الجيشان المتقابلان لظى معركة مستطيرة الشرر، فكنت لا ترى في عتمة الليل غير عيون كالجمر تدور في المحاجر، ولا تسمع غير همهمة كالزئير تنبعث من الحناجر، ولا تبصر غير الشرر المتطاير من وقع النصال على النصال. ولما تنفس الصبح عن تلك الليلة الليلاء التي دعيت بليلة الهرير، كان الإعياء قد بلغ بكل من الفريقين غايته، فالسواعد قد كلت، والعزائم قد وهنت، والسيوف قد تثلمت، وتمنى كل من الفريقين أن يضع السلاح طلبا للراحة ولما يكتب له النصر. عند ذلك وقف القعقاع بن عمرو في صفوف المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، إن النصر سيكون بعد ساعة لمن يثبت على القتال منكم أو من عدوكم، فكونوا أنتم الذين تصبرون هذه الساعة. ثم شد مع طائفة من خواص رجاله على معسكر الفرس، فشد المسلمون لشدته. لم ترتفع شمس ذلك اليوم عاليا حتى كانت صفوف الفرس تترنح تحت وطأة هجمات المسلمين، وهبت على ساحة المعركة ريح عاصفة أطارت قبة سرير رستم من فوقه وقذفت بها إلى النهر، فاندفع القعقاع ومن معه نحو السرير ليفتكوا بصاحبه، فقفز رستم عنه، ولما رأى أن جند المسلمين قد أوشكوا أن يطبقوا عليه ألقى بنفسه في النهر، فانقض عليه أحد رجال القعقاع وفلق جبينه بالسيف فلقتين، ثم صعد على سريره وجعل يصيح: قتلت رستم ورب محمد، قتلت رستم ورب الكعبة. لقد كان مصرع رستم خاتمة لأعظم معركة غيرت وجه التاريخ، وكان القعقاع بن عمرو هو بطل هذه المعركة الفذ غير منازع.
إن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من ألف فارس. أبو بكر الصديق. أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا نوم قريب.
ها هو ذا خليفة رسول الله أبو بكر الصديق موسدا على فراشه مترقبا قضاء الله فيه بعد أن ثقلت عليه وطأة المرض، وها هم أولاء أهل المدينة يترددون على بيت خليفة المسلمين وجلين مشفقين. وفيما كان الصديق على حالته هذه دعا خليفته من بعده وقال: يا عمر، إني لأرجو أن أموت في يومي هذا، فإذا أنا مت فلا تصبحن حتى تندب الناس إلى قتال الفرس، ثم ابعث من يستجيب لك منهم مددا لجيش المسلمين المقاتل هناك، ولا تشغلنكم عن أمر دينكم مصيبة مهما جلت. ثم ما لبث أن أسلم الروح قبل مغيب شمس ذلك اليوم. وارى الفاروق صاحبه التراب ليلا، وما إن طلع الصباح حتى كان أول عمل قام به أنه ندب الناس لقتال الفرس ورغبهم في ذلك أشد الترغيب، لكنه فوجئ بأنه لم يستجب له منهم أحد، وذلك لشدة خشيتهم من الفرس وكثرة ما سمعوه عن بأسهم وبطشهم. فلما كان اليوم التالي دعا الناس كرة أخرى فلم يلبه منهم أحد، فلما كان اليوم الثالث ندبهم مرة ثالثة فلم ينتدب له منهم أحد، فلما كان اليوم الرابع خرج إلى الناس ضيق الصدر كاسف البال ودعاهم إلى قتال الفرس، فقام إليه أبو عبيد بن مسعود الثقفي وقال: يا أمير المؤمنين، لقد سمعنا دعوتك وأطعنا أمرك، وأنا أول من يستجيب لك ومعي أولادي وأهلي وعشيرتي. فانفرجت أسارير عمر رضي الله عنه ودبت الحمية في صدور الرجال، فأقبلوا على الانضمام إلى الجيش الغازي في سبيل الله. ولما اكتمل جمع المسلمين قال قائل منهم لعمر بن الخطاب: ولي على الجيش أحد السابقين إلى الإسلام من المهاجرين أو الأنصار، فهم أرفع الناس قدرا وأعظمهم شأنا. فقال: لا والله، إنما رفع قدرهم وعظم شأنهم سبقهم إلى الصالحات ومسارعتهم إلى لقاء أعداء الله. فإذا تثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله وخف إليه أحد غيرهم كان هو السابق من دونهم والأولى بالرياسة عليهم. والله لا أؤمر عليهم إلا أول المسلمين استجابة لداعي الجهاد. ثم دعا أبا عبيد بن مسعود الثقفي وعقد له الراية على جيش المسلمين المتوجه لحرب الفرس. مضى أبو عبيد بجيشه البالغ 5000 مجاهد، ومعه أخوه وأولاده الثلاثة وزوجته، وكان كلما مر بحي من أحياء العرب حضهم على الجهاد ورغبهم في الاستشهاد. فما زال الجيش ينمو ويكبر حتى بلغ 10,000 مجاهد. وصلت أنباء جيش المسلمين القادم بقيادة أبي عبيد إلى مسامع الفرس، فحشدوا جنودهم وعبأوا قواهم وعزموا على أن يضربوا المسلمين ضربة قاضية لا تقوم لهم بعدها قائمة، وجعلوا على قيادة جيشهم عظيما من عظمائهم يدعى جابان، وجعلوا على ميمنته فارسا من مشاهير فرسانهم يقال له مردان. التقى الجمعان في النمارق ودارت بينهما رحى معركة طحون أبدى فيها جيش المسلمين بقيادة أبي عبيد من ضروب البسالة والبذل ما زلزل أقدام الفرس وألحق بهم الهزيمة المنكرة ومزقهم شر ممزق. فوقع جابان قائد الجيش في أسر جندي من جنود المسلمين يدعى مطر بن فضة التيمي، ووقع مردان في أسر جندي آخر يدعى أكتل بن شماخ العكلي، فقتل أكتل أسيره. أما جابان فقد أدرك أن آسره لم يعرف، فجعل يتذلل له ويظهر له الضعف والعجز وتقدم السن، ويسأله أن يؤمنه على نفسه ويمنيه بما يشاء من العطاء. فأشفق عليه مطر وأمنه وأطلق سراحه، لكن جابان ما كاد يتخلص من بين يدي آسره حتى عرفه جند المسلمين وقبضوا عليه وآتوا به إلى قائد الجيش أبي عبيد وقالوا: هذا جابان قائد جيش الفرس، ولقد أمنه أحد جنود المسلمين وهو لا يعرفه. ثم أشاروا عليه بقتله، فقال: والله لا أقتله بعد أن أمنه، فالمسلمون كالجسد الواحد، ما لزم بعضهم فقد لزمهم جميعا، وأطلق سراحه. استسلم الجند المنهزمون لأبي عبيد وصالحوه على أن يدفعوا له الجزية، وجاءوا له بنفائس الطعام والأخبصة، والأخبصة هي نوع من الحلوى. فلما وضعوها بين يديه أعرض عنها وقال: هل أكرمتم جند المسلمين جميعا بمثل ما تكرمونني به؟ فقالوا: إن ذلك لم يتيسر لنا اليوم وسنفعله غدا. فقال: ارفعوه فلا حاجة لنا به. ثم دمعت عيناه وقال: بئس المرء أبو عبيد، إن هو صحب جنود المسلمين من ديارهم وانتزعهم من بين أهليهم وأولادهم ثم استأثر من دونهم بشيء. لا والله، لا آكل شيئا مما أتيتم به ولا مما أفاء الله به علينا من الغنائم إلا ما يأكل أوسط جندي من جنود المسلمين. فرفعوه. جمع أبو عبيد الغنائم، وكان في جملة ما غنمه نوع من فاخر التمر يدعى النرسيان، وذلك نسبة إلى نرسي ابن خالة الملك، وإنما نسب إليه لأنه استأثر بزراعته وحضرها على غيره من الناس. وكان ملك فارس يخص نفسه بهذا النوع الفريد من التمر، فلا يأكله أحد إلا هو وأسرته، ومن شاء أن يكرمه بهدية منه. فوزعه أبو عبيد على فلاح الفرس الذين كانوا يغرسونه ويجنونه ولا يذوقونه، وبعث بخمسه إلى بيت مال المسلمين في المدينة، وكتب إلى عمر بن الخطاب يقول: إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وتختص بها من دون رعيتها، فأحببنا أن تروها يا أمير المؤمنين لتشكروا الله تعالى على إنعامه وإفضاله. بلغت أنباء الهزيمة المنكرة التي حلت بالفرس مسامع كبيرهم رستم، وعرف ما حل بجابان وقائد ميمنته، فاستشاط غضبا، وكبر عليه أن تنهزم جيوش الفرس المظفرة أمام هذه القلة القليلة من العرب الحفاة العراة، فجمع خاصته وقال لهم: أي العجم أشد بأسا على العرب فيما ترون؟ فقالوا: إنه بهمن ذو الحاجب. فقال: أصبتم. ثم استدعى بهمن وعقد له اللواء على 80,000 من أشداء المقاتلين، وجعل في جيشه 20 فيلا لم تر العين أضخم منهم ولا أقوى. فسار بهمن بهذا الجيش اللجب حتى نزل على شاطئ الفرات الشرقي بالقرب من موقع الكوفة. أما أبو عبيد فقد توجه بجنده وعسكر على ضفة النهر المقابلة لمعسكر الفرس، فكتب بهمن إلى أبي عبيد يقول: إما أن تعبروا إلينا ولا نمد لكم يدا بسوء عند عبوركم، وإما أن نعبر إليكم كذلك. فقال أبو عبيد لمن حوله: لا يكون الفرس أجرأ منا على الموت. وعزم على العبور على الرغم من معارضة كثير من رجاله لما عزم عليه، وأعلم الفرس بذلك. وفي الليلة التي سبقت العبور، رأت زوجة أبي عبيد فيما يراه النائم أن رجلا هبط من السماء ومعه إبريق فيه شراب، فسقى منه زوجها وأخاه وأولاده الثلاثة. فلما قصت رؤياها على أبي عبيد قال لها: بشراك، فقد كتبت لي الشهادة أنا وأخي وأولادي. ثم وقف في جنده وقال: أيها الناس، إن قتلت فأمروا عليكم أخي حكما، فإن قتل فأمروا ولدي وهبا، فإن قتل فأمروا أخاه مالكا، فإن قتل فأمروا أخاه جبرا، فإن قتل فأمروا المثنى بن حارثة الشيباني. ثم أمر المسلمين بالعبور، فصدعوا بالأمر، وطفقوا يتدفقون نحو الشاطئ الشرقي من النهر كما يتدفق السيل، وعبروه فوق جسر نصبوه هناك. ولما التقى الجيشان على أرض المعركة، فوجئ المسلمون بالفيلة التي تتقدم جيش الفرس، وقد ثبتت على ظهورها ورقابها أغصان كثيفة من سعف النخل، وعلقت عليها أجراس كبيرة مجلجلة، فبدا كل فيل منها كأنه جبل مشجر يمشي على الأرض. فهابها جنود المسلمين الذين لم يكن لهم عهد بها من قبل، وأجفلت منها خيولهم. فأيقن أبو عبيد بأنه لا بد له من أن يقضي على الفيلة وفرسانها حتى يحقق لجيشه النصر، فنادى بجنود المسلمين أن أقبلوا على الفيلة واقطعوا أحزمتها واقلبوا الرجال من فوقها واطعنوها في مقاتلها، وها أنا ذا ماض أمامكم. وما إن أتم كلامه حتى أقبل على الفيل الأكبر فقطع حزامه وأرد الفارس الذي على ظهره، لكن الفيل ما لبث أن ضربه بخرطومه ضربة ألقته على الأرض، ثم داس عليه بيديه وصرعه. توالى على القيادة من بعد أبي عبيد أخوه الحكم، فخر صريعا شهيدا، فتلاه ابنه الأكبر فلحق بأبيه وعمه، فتلاه ابنه الثاني فلحق بهم أيضا، فتلاه ابنه الثالث، فآل إلى ما آل إليه أبوه وأخواه وعمه. فتحققت رؤيا زوجة أبي عبيد وصح تأويله لها حيث كتبت الشهادة لهم جميعا. لم يحقق المسلمون في هذه الواقعة التي دعيت بوقعة الجسر ما كانوا يرجونه من نصر، غير أنهم ملأوا قلوب أعدائهم رعبا وشحنوا أفئدتهم رهبة وخوفا. ولقد كانت وقعة الجسر حدثا خطيرا كبيرا له ما بعده، ذلك أن يوم القادسية الأبلج الأغر لم يكن عن يوم الجسر ببعيد.
الزبير بن العوام رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم قسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
من هذا الفارس الذي شق بسيفه صفوف الناس في مكة حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من امتشق حساما في الإسلام؟ من هذا الكمي الذي بعثه الفاروق مددا للمسلمين في مصر وعده عليهم بألف فكان خيرا لهم من آلاف؟ من هذا الفدائي الذي ما عرف تاريخ الفداء فتى أشجع منه شجاعة ولا أجل تضحية ولا أنبل غاية ولا أكثر بركة على الإسلام؟ إنه الزبير بن العوام، حواري النبي عليه الصلاة والسلام. كان الزبير بن العوام في الذؤابة من قريش، فنسبه يجتمع مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عمته خديجة بنت خويلد أبر وأكرم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الزبير بن العوام قبيل البعثة بنحو 15 سنة، إلا أنه ما كاد يبصر النور حتى وجد نفسه يتيما، فقد قتل أبوه في ساحات الوغى كما قتل جده من قبل. تولت أمه صفية بنت عبد المطلب تربيته، فنشأته على الخشونة والبأس، فلقد كانت أمه امرأة حازمة صارمة، فجعلت تقذف به في كل مخافة وتقحمه في كل خطر، فإذا أحجم أو تردد أو قصر ضربته ضربا مبرحا، حتى إن عمه نوفل بن خويلد كان يعاتبها على قسوتها عليه ويقول: ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغضة. فكانت ترتجز قائلة: من قال أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولما أشرقت جزيرة العرب بنور الإسلام كان الزبير بن العوام من السابقين الأولين إلى اعتناقه، فقد أسلم في اليوم الثاني لإسلام الصديق رضي الله عنه وكان في 15 من عمره. وقد لقي الفتى الباسل من أذى قريش ما تتضعضع له عزمات أشد الرجال، فلم يهن ولم يضعف. فهذا عمه نوفل بن خويلد يتفنن في تعذيبه، حتى إنه كان يلف عليه الحصير ويوقد في أطرافها النار فتشتعل في بطء وتبعث الحرارة في جسده وتنفث الدخان في عينيه وأذنيه وخياشيمه ورئتيه حتى يوشك أن يموت خنقا. وكان عمه يرقبه في هدوء، فإذا اشتد عليه الضنك قال له: عد إلى دينك، فيقول: لا أكفر أبدا. ولما هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة كان الزبير في طليعة المهاجرين، فلقي هو وإخوانه في كنف مليكها الصالح الأمن على عقيدتهم والطمأنينة على دينهم، وطفقوا يعبدون الله لا يخافون أحدا. وفيما هم كذلك خرج على النجاشي رجل من قومه ينازعه في ملكه، فخرج إليه النجاشي واجتاز النيل ليلقاه هو ومن معه، فجزع المسلمون أشد الجزع. قالت أم سلمة وكانت معهم: فوالله ما أعلم أننا حزنا حزنا قط أشد مما أصابنا ذلك اليوم، تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ويسلمنا إلى قومنا الذين كانوا يجدون في طلبنا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يجتاز النيل ويأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام: أنا. وكان من أحدث القوم سنا. قالت أم سلمة: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم مضى يسبح بين الأمواج والحيتان حتى قطع النيل من شاطئه إلى شاطئه وبلغ أرض المعركة. وفيما كنا مجتمعين مترقبين ندعو الله للنجاشي بالظهور على عدوه، إذ طلع علينا الزبير وهو يلوح بثوبه من بعيد ويقول: ألا أبشروا، فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه. قالت أم سلمة: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. ولما عاد الزبير إلى مكة من الحبشة وضع شبابه وبأسه وجرأته في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أرجف المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه أخذ ليقتل. فجرد الفتى الباسل سيفه وجعل يشق به صفوف الناس شقا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولسيفه، وكان بذلك سيفه أول سيف سل في الإسلام. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون جماعات جماعات ليشد بعضهم أزر بعض، وحرصوا على أن يخرجوا سرا حتى لا تتصدى لهم قريش، إلا ثلاثة من صناديد المسلمين خرجوا فرادى وعلى ملأ من قريش، فكان الواحد منهم يطوف بالكعبة ويؤذن قريشا بخروجه ويتحداهم أن يصدوه أو يلحقوا به. هؤلاء الثلاثة هم عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بدر لم يكن مع المسلمين غير فرسين، وكانت إحداهما للزبير بن العوام، فامتطى صهوة فرسه ولف على رأسه عمامة صفراء. ولما أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة فإذا عليهم عمائم صفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة نزلت على سيم الزبير، أي على صفته وصورته. وأبلى الزبير في بدر بلاء يليق بفارس كمي مثله، ولقي طائفة من صناديد المشركين مصارعهم على يديه. وقد تتملكك الدهشة إذا عرفت أن أحد صرعاه إنما هو عمه نوفل بن خويلد صاحب الحصير. وفي يوم أحد بايع الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في هذه الغزوة، فلما اشتد الكرب على المسلمين وطفقوا ينهزمون في كل اتجاه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فارسا على فرسه يوقع بالمسلمين أشد الإيقاع ويقتل رجالهم أعنف القتل، فالتفت إلى الزبير وقال: إليه يا زبير. فما كادت كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم تلامس سمعه حتى هب كالأسد عاديا، وصعد مكانا فوق الناس ووثب عليه وهو على جواده، واعتنقه وهوى به إلى الأرض وجعل يتدحرجان معا حتى على فوق صدره وقتله. ففداه الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ بأبيه وأمه. وفي يوم حنين أوشك المشركون أن يحيطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يطاعنهم حتى أزالهم عن أماكنهم. فشكى المشركون لأحد قادتهم من فارس يضع رمحه على عاتقه ويعصب رأسه بملاءة صفراء، واستعانوه عليه وسألوه عنه فقال: هذا الزبير بن العوام، وأحلف باللات والعزى ليقتحمن جموعكم وليخالطن صفوفكم، فاثبتوا له. فلم يكذب الزبير ظنه، إذ ما لبث أن قصد قصد المشركين وطفق يطاعنهم حتى خالط صفوفهم وأزاحهم عنها. ظل سيف الزبير بن العوام مسلولا طوال حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قط، وقد تحمل في سبيل ذلك ما شاء الله أن يتحمل، حتى إنه لم يبق عضو من أعضائه الظاهرة أو المستورة إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحنا نستقصي صور بطولة الزبير بن العوام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها لا تقل تألقا وفذاذة عما كانت عليه في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا من هذه الصور المشرقة الوضاءة ما كان منه يوم فتح مصر. لقد قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها في 3500 رجل من جنود المسلمين، فما إن أوغل في أرض الكنانة حتى شعر بحاجته إلى المدد، فكتب إلى الفاروق يستمده بما يفيض عن حاجته من الجند، فتلفت الفاروق حوله فلم يجد خيرا من الزبير بن العوام يبعث به مددا لجيش المسلمين في مصر. وكان الزبير يومئذ قد عزم على غزو أنطاكية، فقال له عمر: يا أبا عبد الله، هل لك في ولاية مصر؟ فقال: لا حاجة لي فيها، ولكن أخرج مجاهدا لله معاونا للمسلمين، فإن وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض لعمله، وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت فيه، وإن وجدته في جهاد كنت معه. فجهز الفاروق 4000 من جند المسلمين، وجعل عليهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وكتب إلى عمرو بن العاص يقول: إني أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل في مقام 1000. ولما قدم الزبير على عمرو وجده يحاصر حصن بابليون في الفسطاط، فركب جواده وطاف حول أسوار الحصن، ثم حدد لرجاله أماكنهم وطال حصار حصن بابليون، وجعل الناس يقولون: إن في الحصن طاعونا. فقال الزبير: إنما جئنا للطعن والطاعون. ولما أبطأ الفتح وكاد الملل والسآمة ينالان من المسلمين، قال الزبير: إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بها على المسلمين. أعد الزبير سلما وثيقا متينا وأسنده إلى جدار من جدران الحصن، وأمر رجاله إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا بصوت واحد وأن يلحقوا به، وما هو إلا قليل حتى امتشق الزبير بن العوام سيفه وصعد درجات السلم في طرفة عين، وتسور جدار الحصن وهتف: الله أكبر، الله أكبر، فانطلقت وراءه آلاف الحناجر تردد: الله أكبر، الله أكبر، فزلزل دويها قلوب المشركين. وألقى الزبير بنفسه إلى داخل الحصن، وتتابع جند المسلمين على إلقاء أنفسهم وراءه، وأعملوا سيوفهم في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة، وعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه، فاقتحمته جموع المسلمين وانقضوا على عدوهم انقضاض الصاعقة، فهزموه شر هزيمة، وكتب الله النصر لجنده، وقيل سحقا للظالمين.
إن الملائكة نزلت على سيما الزبير، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.